بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى بجامع مازن الخياط بحي الأجاويد بمدينة جدة في اليوم الرابع عشر من شهر ربيع الآخر عام 47 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
وهو في قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وما أجمل أن يكون اللقاء والحديث عن كلام الله عز وجل وعن تدبره وعن فهمه، وما أجمل أن يكون هذا الكلام أيضاً في بيت من بيوت الله عز وجل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. حديث عظيم يا أحبة. الله عز وجل يمنح لمن جلس مثل هذه المجالس أربع منح: أولها أن ذلك سبب في نزول السكينة عليهم. من يجلس في مثل هذه المجالس التي يذكر فيها الله عز وجل أو يتدارس في كتابه، فإنه يحصل له صفاء القلب ونور الإيمان ونور القرآن وذهاب الظلمة التي تكون في القلوب، وكذلك يكون مطمئناً غير قلق ولا شك. كذلك المنحة الثانية يقول وغشيتهم، أي غطتهم وسترتهم رحمة الله عز وجل. وكذلك وحفتهم الملائكة، أي التفت الملائكة حول من جلس يستمع هذا الذكر. لماذا؟ تعظيماً لصنيعهم ولفعلهم ولاستماعهم لذكر الله عز وجل، وهذا والله أمر عظيم. والأمر الرابع أو المنحة الرابعة قال وذكرهم الله في من عنده، أي ذكرهم الله عز وجل في الملأ الأعلى وهي الطبقة الأولى من الملائكة، ذكرهم الله تعالى يباهي بهم. ولهذا يا أحبة، من وجد مجلساً لذكر الله عز وجل فليجلس، ما هي إلا دقائق معدودة ثم يذهب إلى هذه أو إلى أعماله في هذه الدنيا. وأسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. في هذه الليلة يا أحبة نتدارس سوية معنى لقوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قد أثنى الله عز وجل في مواضع كثيرة في القرآن على من تدبر كلام الله عز وجل، من تدبر هذا القرآن، فأمرنا بقراءة القرآن. وكذلك الله عز وجل جعل أجوراً عظيمة على قراءة القرآن، فإن بكل حرف كم حسنة؟ 10 حسنات إلى كم؟ إلى 700 ضعف. أجور عظيمة في كتاب الله عز وجل، ولكن هناك من غفل على مثل هذه الأمور. والتدبر يا أحبة يحدث للمرء الخير الكثير، يشتاق إلى كلام ربه ويفهم معناه، وكذلك يخاف من عقابه. فأنت عندما تقرأ القرآن وتتدبر في آياته وتعلم أن هذا الفعل رتب الله عليه عذاباً شديداً، وهذا الفعل رتب الله عليه نار جهنم، وهذا الفعل كذا وكذا، فإنك تخاف وتخشى وتبتعد عن هذه الأمور. يقول الآجري رحمه الله فالمؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرض القرآن، فكان كالمرآة فكان كالمرآة يرى بها ما حسن من فعله وما قبح فيه، فما حذره مولاه حذره، وما خوفه من عقابه خافه، وما رغب فيه مولاه رغب فيه ورجاه. كلام جميل يا أحبة. الإنسان عندما يقرأ القرآن فهو كأنه ينظر إلى المرآة، انظر إلى فعلك، فإن القرآن يذم الكاذبين، فهل أنت من الكاذبين؟ القرآن يمدح ويثني على الصادقين، فهل أنت من الصادقين؟ القرآن حث وأمر على البر بالوالدين، فهل أنت بارا بوالدين؟ وهكذا. فهذا كما سيأتي معنا إن شاء الله. وكذلك يقول ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، يقول: ما أنفع أو فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر. يا أحبة، قال أهل العلم: فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواه. نعم يا أحبة، فإن الإنسان إذا قرأ القرآن بالتدبر فهم المعنى وفهم ما يريد الله عز وجل منه، بل إن الله عز وجل في كتابه قد ذم من هجر القرآن. الله عز وجل ذم من هجر القرآن ولم يتفقه في آياته ولم يتدبر في قوله، والله عز وجل يقول في كتابه: أفلا يتدبرون القرآن. قال القرطبي رحمه الله على هذه الآية، قال: عاب المنافقين بالإعراض عن التدبر في القرآن. عاب المنافقين لأنهم أعرضوا عن التدبر في القرآن والتفكر فيه وفي معانيه. كذلك علينا ألا نتشبه بهم، فعلينا أن نقرأ القرآن ونفهم معانيه ونتدبر في قوله تعالى. كذلك من أعرض عن هدي القرآن فقد خسر في الدنيا والآخرة، والله عز وجل يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له ماذا؟ معيشة ضنكا، وأيضا ونحشره إيش يوم القيامة؟ ماذا؟ أعمى. هذا الذي يهجر القرآن. وكذلك الإعراض عن القرآن يكون بهجر القرآن، هجر التلاوة، هذا إعراض عن القرآن، فإن هناك أناس نسأل الله السلامة لا يقرأ القرآن إلا كل جمعة مثلا يقرأ سورة الكهف، والبعض قد يهجر القرآن ولا يقرأه إلا في رمضان، وهذه والله مصيبة، مصيبة عظيمة. إذا هذا كلام الله عز وجل وهجرناه فماذا نعمل؟ بماذا؟ فإن الله عز وجل أنزل هذا القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم لقراءته ولتدبره ولفهمه وللعمل بما فيه. وأما عنوان هذه المحاضرة كما أسلفت لكم فهي في معنى قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذه والله آية عظيمة، آية عظيمة، مثلها مثل آيات القرآن الكريم، وقد تكلم عنها المفسرون وبينوا معناها وذكروا الفوائد المستنبطة منها وما هي المعاني التي فيها. يقول قتادة رحمه الله في بيان معناها، قال: إن القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم. إن القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، فأما دائكم فهو ماذا؟ قال: فهو الذنوب والخطايا. هذا مرض، الذنوب والخطايا. وأما دواؤكم الاستغفار. وهذا موجود أين؟ في القرآن الكريم. هذه الآية لها مناسبة يا أحبة، بعد أن ذكر الله عز وجل ما أكرم به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الإسراء، وهو الإسراء. وكذلك أكرم موسى عليه السلام بالتوراة وأنها هدي لبني إسرائيل، ثم بعد ذلك ما سلط الله عليهم بذنوبهم على بني إسرائيل، سلط الله عليهم بذنوبهم عذاب الدنيا والآخرة، نسأل الله السلامة. وكذلك حتى نتفكر، وبين لنا هنا هداية هذه الأمة المسلمون لما يرون ما حدث لبني إسرائيل الأمم السابقة يخافون أن يحصل لهم ما حصل لمن؟ لما سبقهم. فالله عز وجل بيّن لهم وأخبرهم أن في هذا القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ما يعصمهم عن الوقوع فيما وقع فيه بنو إسرائيل، لأنه يهدي للطريق التي هي أقوم. فإن بني إسرائيل لم يتبعوا ما كان على موسى عليه السلام، ولكن بيّن الله عز وجل لهذه الأمة. هذه الآية يا أحبة يخبر الله عز وجل عن شرف القرآن، عن شرف القرآن، وأنه يهدي للتي هي أقوم أعدل وأعلى من العقائد والأعمال والأخلاق. فمن اهتدى بما يدعو إليه القرآن كان أكمل الناس وأقوم الناس وأهداهم في جميع أموره. يرشد القرآن للسبيل، الطريق الصحيح، الطريق القويم. هذه الآية الكريمة، قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله، هذه الآية الله عز وجل أجمل الله جل وعلا فيها جميع ما في القرآن من الهدي والخير. كل ما في القرآن من الخير والهدي فإنه أجملها الله في هذه الآية. أولاً، الاهتداء بالقرآن هل هو خاص بالإنس فقط؟ لا، الاهتداء بالقرآن هو أيضاً كما أنه يشمل الإنس يشمل ماذا؟ حتى الجن، كما في قوله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر ماذا؟ من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآناً عجب ماذا؟ يهدي إلى الرشد فآمنا به. هؤلاء هم جن أيضا، ولكن لما سمعوا القرآن عرفوا أن هذا القرآن يهدي إلى الطريق الصحيح، يهدي إلى الرشد، يهدي إلى الإيمان، يهدي إلى الطاعات، يهدي إلى الصلاح، فآمنوا به. ومن هداية القرآن كله موجود في القرآن، كل ما هدى إليه وأرشد إليه القرآن فهو هداية. ومن ضمنها أذكر بعض الأمثلة وإلا هي كثيرة من هدي القرآن، فمن ذلك توحيد الله عز وجل، فقد هدى الله أو قد هدى القرآن فيه إلى الطريق التي هي أقوم في التوحيد، بين لنا توحيد الألوهية، بين لنا توحيد الربوبية، بين لنا توحيد الأسماء والصفات، فبين لنا أن الشرك عاقبته وخيمة، وأن من مات وهو مشرك فقد يكون خالدا أين؟ في النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل هذا بينه لنا القرآن. كذلك من هدي القرآن للتي هي أقوم، جعل من الأمثلة، أنا أذكر أمثلة فقط، جعله أو جعله أي القرآن أو الشرع، جعل الطلاق بيد الرجل، هذا أيضا من هدي القرآن، بيّنوا لنا في القرآن في قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، الآية هذا أيضا من الهدي، هدي القرآن. كذلك من هدي القرآن للتي هي أقوم، كذلك ورد في القرآن أن الشرع أباح تعدد الزوجات إلى كم؟ إلى 4، وأن الرجل إذا خاف من العدل بينهن لزمه الاقتصار على كم؟ 1. هذا من هدي القرآن، يبين لك أن الزواج شرع في أمتنا، تتزوج 1 أو 2 أو 3 أو 4، وإن خفت عدم العدل فماذا؟ فواحدة، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم إيش؟ من النساء 2 و3 و4، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. هذا من هدي القرآن، هذا من معنى الآية أيضا من هدي القرآن. من هدي القرآن للتي هي أقوم تفضيله الذكر على الأنثى أيضا، هذا من هدي القرآن، بينه الله عز وجل لنا في القرآن، فضل الذكر على الأنثى في الميراث، في الميراث كما قال تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل إيش؟ حظ الأنثيين. شرعه الله وبينه لنا في هديه في كتابه العظيم. كذلك من هدي القرآن للتي هي أقوم القصاص أيضا، وجد في كتاب الله القصاص، فإن الإنسان إذا غضب وهم بأن يقتل إنسانا آخر يتذكر أنه إذا قتل فإنه ماذا؟ يقتل. هذا في شرع الله في كتابه، وهذا من هدي القرآن. ولهذا والإنسان لا يقدم على القتل إلا إذا وصل في الغضب ما وصل من إبليس، نسأل الله السلامة. والله عز وجل يقول في كتابه: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. هذا أيضا من هدي القرآن. من هدي القرآن أيضا من معنى هذه الآية قطع يد السارق المنصوص عليها في قوله تعالى: والسارق والسارقة ماذا؟ فاقطعوا إيش؟ أيديهما جزاء بما كسبا، الآية. هذا أيضا من هدي القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لو سرقت فاطمة لقطعت إيش؟ فهذا من هدي القرآن. من هدي القرآن أيضا رجم الزاني المحصن، المحصن ذكرا كان أو أنثى، وجلد الزاني البكر 100 جلدة ذكرا كان أو أنثى. هذا من هدي القرآن أيضا. من هدي القرآن هديه أيضا أن التقدم والحضارات للأمة لا يعني عدم التمسك بالدين. الشرع ودين الإسلام يحث على التقدم، يحث على الحضارات، يحث أيضا على فعل الأمور التي تعينك في الدنيا وتعينك أيضا في الآخرة. لكن هذا التقدم في هذه الدنيا وفي هذه المخترعات وكذا ليس بالانصلاف من دين الإسلام. تتقدم وأنت محافظ على ماذا؟ محافظ على دينك، تتقدم في حدود الدين، تتقدم وأنت تتحلى بآداب الكريمة، تعالي بآداب الدين وبتعاليمه التي أتت من عند الله عز وجل، وغيرها الكثير. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عندما تكلم على هذه الآية فقط تكلم إلى قريب من 50 صفحة على هذه الآية من هدي القرآن، وذكرت لكم فقط أمثلة، وإلا الكلام يطول في كل واحد. ولهذا من عمل بهداية القرآن ورشاداته وأوامره ونواهيه فلا شك أن له الأجر في الدنيا والآخرة. ولهذا في هذه الآية قال بعدها: ويبشر المؤمنين الذين يعملون ماذا؟ الصالحات، أي من الواجبات والسنن. تبشير لكم أيها المؤمنون، من عمل بالواجبات بالفرائض ثم بعد ذلك عمل بالسنن لا شك أنه قد يكون من أولياء الله عز وجل الذين هم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن تقرب إلى الله بالطاعات وبالنوافل والمستحبات فإنه بإذن الله يكون من أولياء الله الصالحين. ولهذا أولا أمرنا الله عز وجل بالتقرب إليه بالفرائض، هذا هو المطلوب بالفرائض، لكن من زاد في النوافل وكذا فإن له الأجر العظيم. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، أي من الواجبات والسنن، أن لهم أجرا كبيرا أعده الله لهم في دار كرامته. هذا الأجر أعده الله عز وجل لك في الجنة في الآخرة، هذا الأجر لا يعلم وصفه إلا الله عز وجل. إذن هذه الصفة الأولى هدي القرآن، وذكرتها باختصار حتى لا أطيل عليكم. الصفة الثانية أيضا في هذه الآية أنه يبشر المؤمنين في القرآن، يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا يوم القيامة، جزاء العمل. ويا أحبة، الجزاء من ماذا؟ من جنس العمل. إن قدمت خيرا في الدنيا تلقى الخير فين؟ في الآخرة. ومن قدم الشر كيف سيلقى الخير؟ فإن الدنيا يا أحبة إنما هي مزرعة، هذه الدنيا مثلها مثل المزرعة، إن زرعت الثمار الطيبة فإنك بإذن الله تحصد الحصاد الطيب يوم القيامة. وأما من زرع الشوك فلا يجني إلا شوكا. والله غفور رحيم يا أحبة. والإنسان إذا أقدم على ذنب أو أقدم على معصية فليبادر بالتوبة، فإنه لا يدري متى يموت. يبادر، وعلينا أن نتوب إلى الله في كل يوم وفي كل ليلة. النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل البشر كان يتوب ويستغفر الله في اليوم كم؟ أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة، وهو الرسول المعصوم. ونحن علينا صلى الله عليه وسلم، ونحن علينا أن نبادر إلى التوبة في كل يوم وفي كل ليلة. الصفة الثالثة أيضاً لهذا القرآن، من صفته الثالثة في هذه الآية، أنه ينذر الذين لا يصدقون بوجود الله ووحدانية الله بالمعاد والثواب والعقاب، ولا يعملون الخير، بأن لهم عذاب جهنم. في هذا القرآن نقرأ وتقرؤون أن الله عز وجل رتب العذاب على الذين لا يؤمنون، رتب العذاب على الذين يفعلون الكبائر، رتب العذاب على السحرة، رتب العذاب على كذا وعلى كذا وعلى كذا. فينبغي للمؤمن وهو يقرأ هذه الآيات أن يخاف من الله عز وجل، يخاف من الله عز وجل. هذا الذي يقرأ فعل الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، أو يقرأ الذي يأكل أموال اليتامى وأنه سيأكل في بطنه نار، نسأل الله السلامة، وإذا انتهى وخرج من المسجد أكل أموال اليتامى. هذا الذي يقرأ في كتاب الله أو يسمع الإمام يصلي في صلاة العشاء مثلا أو المغرب عن آيات الربا وكذا وكذا، ثم يخرج فيذهب إلى مكان عمله ويتعامل بالربا، أين هذه القلوب؟ وهذا لا شك أن القلب ماذا؟ القلب مات. هذا الذي يسمع الوعيد على عذاب الراشي والمرتشي ويذهب ويطلب ماذا؟ الرشوة. المرأة التي تسمع وتقرأ أن الوشم والنمص ملعونة لعن، وتذهب إلى محلات التزين هذا، وماذا تفعل؟ وتنمص الحواجب. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر اللعن، ما بال الناس، نسأل الله السلامة، ما بال الناس وصلت إلى هذه المرحلة أن بعض الأفعال فيها لعن، وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وتجده يفعل ذلك. ما بال الأقوام الذين لا يأتون إلى صلاة الجماعة، لا يصلون، ألهذه الدرجة ماتت القلوب؟ بل إنها بعدت عن كتاب الله عز وجل. فإننا إن قرأنا القرآن وجعلنا له وردا يوميا، فإن القلوب تحيا بالقرآن، القلوب تحيا، وهو مثل قول عثمان: والله لو شبعت قلوبكم، أو لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. ولهذا كان الصحابة، ورد عن بعضهم أنه يختم في يوم أو في ليلة، والبعض في 3، والبعض في 7. لا نقول أن نختم في يوم، هؤلاء الصحابة، لكن أقلها أختم في شهر، أختم في 7 ليالي. فعلينا أن نداوم على كتاب الله عز وجل. والمعنى يا أحبة، ويبشر المؤمنين، أي أن الله تعالى يبشر المؤمنين بنوعين من البشارة، أن الله يبشر المؤمنين بنوعين من البشارة: بثوابهم أي المؤمنين، وبعقاب أعدائهم. وإطلاق البشارة على البشارة بالعذاب من قبيل التهكم على هؤلاء، كما في قوله تعالى: فبشرهم بعذاب أليم. يا أحبة، إذا تمسكنا بكتاب الله عز وجل فإن فيه راحة القلب، راحة القلب وطمأنينة القلب. ألا بذكر الله ماذا؟ نبحث عن انشراح الصدر وعن علاج الصدر، وعندنا كتاب الله عز وجل. كذلك التمسك بالقرآن الكريم يا أحبة، ومن ثمراته النجاة من الضلال. فمن اتبع هدى الله عز وجل كما ذكر في القرآن فلا يضل ولا يشقى، فهذا من ثمرات التمسك بكتاب الله. التمسك بكتاب الله عز وجل فيه اجتماع الأمة على كلمة واحدة. التمسك بكتاب الله عز وجل فيه الفوز بالجنة والنجاة من النار. يا أحبة، قال أهل العلم أن الأعمال تنتهي بموتك أو تنتهي يوم القيامة. هناك أعمال تجري لك بعد موتك في القبر، لكن إذا أقيمت القيامة كل الأعمال تقف. قالوا إلا القرآن، إلا القرآن، فإنك إذا دخلت الجنة ماذا يقال لك؟ اقرأ وإيش؟ وارتقي ورتل، وارقي كما كنت ماذا ترتل في الدنيا أو كما تقرأ في الدنيا، فإن منزلتك عند إيش؟ آخر آية. إذا ما زال القرآن معك، ما زال القرآن معك حتى في الآخرة، فعلينا أن نكثر من قراءته يا أحبة. وإن من واجبنا تجاه هذا القرآن أن نتعلم قراءته القراءة الصحيحة، نتعلم. فإن البعض، لا نقول أنه لا يعرف يقرأ ولا يكتب، لا، البعض متعلم ودرس ولكنه لا يحسن قراءة القرآن. فالواجب علينا أن نتعلم قراءة القرآن القراءة الصحيحة. كذلك الواجب علينا أن نتدبر معاني القرآن ونتفكر في آياته، كذلك أن نعمل بأوامره وننتهي عن نواهيه. يا أحب، القرآن يأمرنا بفعل كذا، بفعل الطاعات، بفعل الحسنات، بفعل الخير، بفعل الآداب، نعمل بها، ويحذرنا من أمور كثيرة علينا أن نبتعد عنها، كذلك أن ندعو الناس إليه ونعلمه لأبنائنا ولأهلنا. نسأل الله أن يرفعنا وأن ينفعنا وأن يسعدنا بالقرآن الكريم، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وكذلك أن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يرزقنا تلاوته وتدبره على أحب الوجوه التي ترضيه عنا. وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأسأل الله أن يجعل هذا المجلس المبارك الطيب خالصا لوجهه الكريم، وأن يثقل به الميزان يوم القيامة. ولا أريد أن أطيل عليكم يا أحبة، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.